الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله عز وجل نجاتكم يوم ينصب الصراط. قال الحق سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والتقوى برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. قال الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والتقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال الحق سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى سبب من أسباب العلم بإذن الله. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. معاشر المسلمين، ليس هناك أجل ولا أفضل من طلب العلم، ذلك أن الله جل وعلا عظم شأن العلماء ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة. يقول الحق سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين جل وعلا أن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين من يعلم ومن لا يعلم، حتى ضرب الله جل وعلا بهم المثل فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فبين جل وعلا أن هناك فرقا كبيرا بين من يعلم وبين من لا يعلم، فبين جل وعلا أن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين من يعلم وبين من لا يعلم. وبين جل وعلا أن طلب العلم واجب على طائفة من المؤمنين تقوم بأدائه وتقوم بتعليم الناس. قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوجب الله جل وعلا على طائفة من هذه الأمة أن تتحمل العلم لتؤديه إلى الناس، لأن الناس أحياء بالعلم وأموات بالجهل، عافانا الله وإياكم. وإن أول ارتباط بين السماء والأرض، كما لا يخفى عليكم معاشر المسلمين، أول ارتباط كان بين السماء والأرض في هذه الملة حينما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ديننا دين العلم ودين المعرفة، ولقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا على العلم، وبين منزلة العالم في الدنيا ويوم القيامة، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم، الأنبياء لم يورثوا شيئا من أمور الدنيا. قال عز وجل: وورث سليمان داود. ما وراثة داود هنا؟ وراثته من سليمان، إنما العلم والنبوة. كذلك الأنبياء جميعا لا يورثون شيئا من حطام الدنيا الفاني، وإنما يورثون هذا العلم وهذا النور الذي به حياة قلوب الناس بإذن الله جل وعلا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العلم من شدة محبة الله له أن الله تعالى يبعث ملائكة سيارين. هؤلاء الملائكة وظيفتهم تتبع حلق العلم ودروس الذكر، وأنهم يحيطون بأهل العلم إحاطة السوار بالمعصم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب ورضا بما يصنع. نعم عباد الله، هذا نزر يسير وغيظ من فيض من النصوص المتكاثرة عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وأهله. وإننا بعد أيام قلائل يبدأ أولادنا بالذهاب إلى المدارس، فيبدأ عام دراسي جديد. هذا العام يطلب فيه أبناؤنا وبناتنا العلم في المدارس النظامية، فنسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق ولجميع المسلمين التوفيق والسداد. وإن العملية التربوية كما لا يخفى عليكم معاشر المسلمين تقوم على أركان ثلاثة: الطالب والمنهج وكذلك البيت. هؤلاء هم العملية التربوية إن صح التعبير. فعلى الطالب أن يتقي الله جل وعلا وأن ينوي النية الطيبة الصالحة في طلب العلم، فهذه المدارس ولله الحمد والمنة توفر المعلومة والعلم والمعرفة والثقافة بإذن الله جل وعلا. وقد كان الناس قديما يقاسون ويعانون في طلب العلم، وأما الآن فإن هذه المدارس النظامية تعين الطالب على المعلومة السريعة، وأيضا فيها التلقي عن الأساتذة والمعلمين. فالله بإخلاص النية وإصلاح الطوية، وأن يحرص الطالب على أن يكون متفوقا، لأن المسلم مطالب أن يكون في أحسن حالاته وأن يبتغي أعلى الرتب في الدنيا حتى ينالها يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للطالب أن يذهب إلى المدرسة وأن يعود منها وهو لا يحمل نية طيبة ولا مشروعا في نفسه، كحال أبناء كثير من المسلمين هداهم الله، يذهبون إلى المدارس ولا يعرفون لماذا يذهبون ولماذا يعودون، ولذلك تكون الثمرة سيئة عافانا الله وإياكم، ويصبحون هؤلاء عبئا على أهاليهم وعبئا على المجتمع وعبئا على الأمة وكلا على هذه الأمة بمجموعها. ينبغي لهم أن يعرفوا أن طلب العلم أمر مشروع حتى وإن كانت تخصصات من أمور الدنيا. فلقد ذكر جمع من أهل العلم من أهل التحقيق أن المسلمين يحتاجون إلى علوم الدنيا هذه، وأنه ينبغي أن تكون هناك طائفة تتلقى مثل هذا العلم حتى ينفع الله جل وعلا بهم العباد والبلاد. وينبغي على الطالب أيضا أن يعظم أستاذه ومعلمه، ذلك أن هذا المعلم هو في مقام الوالد، فإذا كان الوالد يبني جسدا فهذا يبني روحا وهذا يزرع خيرا، وبينهما فرق كبير. كثير من الآباء ليست له عناية روحية وليست له عناية في عقل ابنه ولا في روحه ولا في قلبه، هو يهتم بجسده، لكن الله تعالى منحه معلما يغذيه الخير ويدله على الصلاح ويبين له مواطن الخير ويسهل له كثيرا من الأمور. فهذا المعلم له حق كبير عليك أيها الطالب، وذلك باحترامه وتبجيله وبكثرة الدعاء له، وبكثرة الدعاء له سواء كان حيا أو ميتا، لفضله العظيم عليك. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. والمقولة التي تسر الخاطر وتعجب الإنسان: من علمني حرفا كنت له عبدا. هذه مقولة جميلة وصحيحة، متى ما إن استوعبها أبناء المسلمين أدركوا ما للمعلمين من الحقوق العظيمة. وعليك أيها الأب أن تتجاوز مرحلة الاعتناء بالشكليات إلى الدخول في جوهر الأمر وصلبه. عليك أن لا تكون اهتماماتك شكلية، كشراء الحقائب والاهتمام بألوان الدفاتر وبالأقلام، لا، اصنع هذه ولكن اذهب إلى أعمق من ذلك. اغرس في ابنك حب التعليم، واغرس فيه حب الأساتذة والمعلمين، وبين له بأنه ينبغي له أن يكون له طموحا، وأن تكون له إرادة تزاحم النجوم في عليائها، حتى نوفر للأمة جيلا جديدا طيبا يعز الله عز وجل به البلاد وينفع الله عز وجل به العباد. هذه مسؤولية عظيمة، وللأسف الشديد بعض الآباء يلقي بالمسؤولية كاملة على المدرسة ولا يهتم بمتابعة ابنه ولا بالسير مع مراحل التعليم والدراسة، يضعه في المدرسة ثم لا يسأل عنه أبدا، حتى إذا وقعت مصيبة أو حصلت مشكلة استدعي هذا الأب، وجاء ربما ينافح عن ابنه، فكان هذا الابن مثلا ظالما أو كان متجاوزا متعديا مشاغبا، وهذه من المآسي التي تقطع نياط القلوب. ينبغي لك، عليك أيها الأب، أن تشارك ابنك مشاركة وجدانية شعورية، وأن تشعر المدرسة بأنك معهم باتصال دائم، تمد جسور الاتصال معهم، وتراقب ابنك عن كذب، وتسأل عن أيامه وعن طبيعة دراسته وعن جميع مراحله، حتى تكتمل العملية التربوية بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الاهتمام بالشكليات فقط، وأما التباهي بشراء بعض الشنط والكتب فقط، فهذا في الحقيقة مما هو مرفوض عقلا قبل أن يكون مرفوضا واقعا ودينا. ذلك أننا مطالبون مطالبة كبيرة في رعاية أبنائنا رعاية كاملة، وإن كثيرا من التربويين يشكون من هذا الفراغ الكبير الذي يتركه كثير من الآباء، اعتقادا منهم أن المدرسة مسؤولة مسؤولية كاملة. صحيح أن على المدرسة قسطا كبيرا من المسؤولية، لكن المدرسة لا يمكنها أبدا أن تقوم بالدور كاملا بنفسها إن لم تتعاون معهم أيها الأخ المسلم ويا أيتها الأخت المسلمة. والأمر الآخر ما يتعلق بقضية المنهج التربوي، فالوزارة أيضا مسؤولية كاملة عن قضية المناهج وعن قضية وضعها وعن متابعة الطلاب والمعلمين الذين يقومون بأداء هذا الدور العظيم الذي أناطه ولاة الأمر بهم. هم مسؤولون كذلك مسؤولية كاملة، لا يحابون في ذلك أحدا، وإنما يجتهدون، لأن قضية التعليم من أخطر القضايا ومن أهمها. التعليم ينظر إلى الأمة من خلال أفرادها، فإن كانوا متعلمين تعلما سليما صحيحا فهذا مؤشر جيد على صلاح الأمة وفلاحها، وأنها تسير في الطريق الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد أيام قلائل تبدأ هذه الدراسة، ويبدأ الناس بالانتشار في الذهاب إلى المدارس، وينشغل الناس جميعا فنحن ندعو الله جل وعلا بأن يصلح الأبناء والبنات وأن يعيننا وإياكم على أداء هذه الرسالة المهمة. أسأل الله الكريم أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه وأن يصلح لنا ولكم، إن ربي سميع مجيب. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، الله الله بطلب العلم الشرعي، فإنه من أجل المقاصد التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية السمحاء. والعلم الشرعي لا يقتصر فقط على المدارس النظامية، لأن كثيرا من الناس قد ينقدح في ذهنه سؤالا بأنه قد انتهى من التحصيل الدراسي وتخرج من الكليات والجامعات وهو الآن يريد طلب العلم الشرعي. فالعلم الشرعي لا مكان له مخصص ومحدد، وإنما هو موجود ومبثوث. حلقات العلم منتشرة في المساجد انتشار الورود في الحديقة الغناء، والعلم الشرعي طريقه ومسلكه معروف، فعلى المسلمين جميعا أن يحرصوا على العلم وعلى القراءة وعلى الثقافة. نحن أمة علم وأمة ثقافة، نحن أمة الريادة في هذا الجانب. وإن كان المسلمون الآن قد تقهقروا في هذا الجانب، فلا يعني بالضرورة أن ديننا يدعو إلى ذلك، كلا، بل ديننا يدعو إلى العلم ويدعو إلى المعرفة ويدعو إلى الثقافة ويدعو إلى أن يكون الإنسان عالما بأمور دينه، يحمل علما وثقافة واسعة. وهذه نصوص القرآن والسنة كثيرة تأمر بهذا، وتاريخنا الإسلامي المشرق يدل على ذلك. فلقد كان يوجد في القرية الواحدة آلاف العلماء، وهذه هي تاريخ رجال كثير من القرى في الأندلس مثلا، القرية الصغيرة الواحدة فيها تبت لأكثر من 1000 عالم في وقت واحد. والعلماء في زماننا أصبحوا أندر من الكبريت الأحمر، سبب ذلك الانكفاء والصدود عن العلم الشرعي وعن طلبه. كثير من الناس يعتقد أنه إذا وصل سنا معينة فهو لا يستطيع طلب العلم، وهذه من الأغاليط التي يغالط بها كثير من الناس نفسه، إن لم تكن من وسوسة الشيطان وتوهينه، عافانا الله وإياكم. فلقد طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم وقد كانت أعمارهم تزيد على 50، بل بعضهم دخل في 60، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرح لذلك، يفرح حينما يأتيه الصحابي وقد بلغ سنا متقدمة حينما يراه ليطلب العلم، وكان يبين له ما لطالب العلم من الأجر والفضل عند الله سبحانه وتعالى. نحن أمة القراءة، الآن إحصائيات تشير إلى أن أمتنا من أقل الأمم قراءة وثقافة. لماذا؟ لأننا شغلنا بترهات وشغلنا بها بقضايا هامشية، وقتلنا أوقاتنا بما يكون ضره أقرب من نفعه، نسأل الله العافية والسلامة. لقد كان الناس من هذه الأمة لا يشبعهم شيء من القراءة، فكل كتاب يقع بأيديهم يقرؤونه من الجلدة إلى الجلدة. أما الآن فمختصرات يسيرة وأوراق قليلة، ومع ذلك تجد الرجل وتجد المرأة تقدم رجلا وتؤخر أخرى، ترددون في قراءة هذه الكتب. انظروا في تاريخ أمتكم، فإنها من أعظم الأمور التي تنشط على القراءة وعلى طلب العلم. ولذلك لا يمكن أبدا لأحد أن يرضى أن يصنف أنه من الجهلاء، وذلك لأنها منقصة قبيحة وقد يكون جاهلا، بل قد يكون منغمسا بالجهل إلى أعلى رأسه، وهو إذا قيل له يا جاهل ينتفض ويحمر أنفه ويغضب لذلك، وقد يكون جاهلا في واقع الأمر، لا يفرق بين كوعه وكرسوعه. بل من الناس من لا يحسن الوضوء وربي، وقد يكون مثقفا ثقافة دنيوية لكنه لا يحسن الوضوء. من الناس من لا يحسن الصلاة، نسأل الله العافية، هذه الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيأتي هذا الرجل الذي بلغ سنا متقدمة فيسجد ويبسط يديه انبساط الكلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب، فيضع ذراعه كاملا على الأرض وكأنه لم يمر عليه مثل هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يخطئ في الصلاة مثلا، فيجب في هذا الخطأ سجود السهو، فماذا يفعل؟ يذهب فينقض الصلاة كلها ويعيدها من جديد. من الذي أمرك بذلك؟ لا يجوز لأحد أن ينقض صلاته لخطأ وقع فيها. من الذي أمرك بذلك؟ من الذي أرشدك؟ ولذلك الجهل الذي عنده جعله يذهب فينقض صلاته اعتقادا منه بأنه الإعادة هي سهلة وممكنة. طيب والصلاة الأولى التي عقدتها ودخلت بها وأحرمت بها، كيف تتركها هكذا من دون نهاية؟ هذا سببه الجهل. وأقول هذا والله من واقع تجربة ومعايشة لكثير من الناس، بل بعضهم وللأسف الشديد قد يكون عنده شيء من المناصب الدينية ومع ذلك يخطئ في الصلاة. وسبب ذلك عدم طلب العلم الشرعي، سبب ذلك الزهد في هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الوحي من الله جل وعلا. وقد يكون الإنسان له لسان سليط في قضايا وأمور، لكنك إذا جئت إلى مثل هذه القضايا الهامة التي سيسأل عنها يوم القيامة ولا يعذر فيها الإنسان أبدا، تجده والعياذ بالله من أجهل الناس، بل يكون أميا فيه. المقصود أيها المسلمون، وسائل العلم والمعرفة توفرت ولله الحمد والمنة أكثر من أي زمان سبق، فهذه الدروس وهذه الحلقات وهذه الكتب التي تفرزها المطابع بأجمل الطبعات وبأحسن الألوان، وهذه الاتصالات، الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التي توفر وتقرب لك البعيد وتوفر لك المعلومة السليمة الصحيحة بكل يسر وسهولة وبوقت قصير، هذه كلها ولله الحمد مما يعينك على طلب العلم الشرعي وعلى الاجتهاد في هذا الميدان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا وإياكم وأن ينفعنا بما علمنا وأن يدلنا على ما فيه فلاحنا ورشدنا، إن ربي سميع مجيب. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم إنا نعوذ بك من الوبا والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما سلمتنا إلى رمضان فتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين، اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، اللهم اجعل التقوى لنا أرباح بضاعة، ثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك وأيدهم بتأييدك وأصلح لهم البطانة واجعلهم عونا للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له علينا حقا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما كان من تقصير في رمضان فاعف عنا واصفح، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.